من الآداب أيضا وأهمها أيها الأحبة أن تكون النصيحة سرا لا جهرا. هذا الأدب من الآداب المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الناصح في نصيحته لينال الأثر الطيب والفائدة المرجوة، فإن الطباع البشرية تأنف من التشهير وتنزعج من التوبيخ وتضعف عن قبول الحق، والنصيحة في السر من الأمور التي اعتنى بها سلفنا الصالح وحرصوا عليها. قال ابن رجب رحمه الله: كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما هي إيش؟ فإنما وبخه. وقال الفضيل رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. وهنا مسألة مهمة تحت هذا الأدب أيها الأحبة، ألا وهو نقد ولي الأمر ومؤسسات الدولة ورجالاتها بدعوى النصح، وهذا غلط عظيم. وهذه نقطة مهمة تغافل عنها كثير من أدعياء الإصلاح اليوم، فإنهم بدعوى النصح وحرية الرأي المغلوطة مع الأسف تراهم يتربعون منابر وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، ويأخذون وينشرون ذلك النصح المزعوم، بل الإفساد إن صح التعبير، يغالطون أنفسهم بأن ذلك نصح، ولو وضع أحدهم نفسه في مقام المنصوح بهذه الطريقة لأدرك حول تلك الجناية والمصيبة وعظمها على نفسه، ولكنه الهوى يعمي ويصم والعياذ بالله. فنصيحة ولي الأمر علانية ونقد مؤسسات الدولة ورجالاتها بدعوى الإصلاح والنصح شبهة، والرد عليها ما قرره الأئمة أن النصيحة تكون سرا لولي الأمر، وعدم تجاوز النصيحة وضوابطها، إذ أنها تقع بمجرد إيصالها للمنصوح. ونحن نقصد ولي الأمر أن النصيحة تقع بمجرد إيصالها لمن تريد النصح له، ولا يشترط أن تشهر وأن تعلن وتذيع، أوصلها بطريقتها بما يناسب مقام المنصوح سواء كان ولي الأمر أو من ينوب عنه، وإن ذلك يجعلنا ندرك أن مخالفة هذا الأدب الإسلامي وعدم الالتزام بهذا التشريع كما هو واقع من يدعي الصلاح والنصح يترتب عليه مفسدة عظيمة إن لم تكن مفاسد، من أهمها التشهير بولي الأمر والتقليل من هيبته والسعي لزعزعة أمن جماعة المسلمين وبث الفرقة والاختلاف، ولا تسأل عن العواقب بعد ذلك. ومن لم يتعظ بما قد حصل في بعض الدول قبل سنوات فهو الجاهل والمحروم. فالإسلام أيها الأحبة قرر مبدأ النصيحة حتى للحاكم المسلم، كما جاء عند مسلم في الحديث المتقدم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: الله ورسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. المتبصر في هذا الحديث يلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم خص ولي الأمر وأفرده بالذكر لخاصته ومزيته ومنزلته، وذلك تأكيد لخصوصية هذه الفئة. ومع ذلك فإن النصيحة وضوابطها لم تختلف عن عامة الناس بأن تكون في السر لا العلن، حتى لا تنقلب فضيحة وعارا وتشهيرا. وهنا قاعدة عظيمة ننوه عليها، وهي تقوم على أن نعامل المنصوح بمثل ما نحب نحن أن نعامل، ولا شك أننا نتحرج من النصيحة المعلنة فتصير في هذه الحال تشهير وتعير. ومستند هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنه من لوازم الإيمان أن يعامل الإنسان الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه. هل يحب أحدنا أن ينصح تشهيرا وتعييرا أمام الناس؟ لا يحب أحدنا هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني كما تحب أن يؤتوك تأتهم أنت، يأتونك بالسر والاحترام أيضا تأتيهم بهذا الأمر. والحديث عند الإمام مسلم وغيره. كما يجب أيها الأحبة في النصيحة أن تناسب مقام المنصوح، فقد يكفي في التعريض والتلميح ما يغني عن التصريح، ويكون أبلغ وأوقع وأنفع، وأن تكون بأدب واحترام قدر المنصوح حتى لا يعان الشيطان عليه، ويفتح عليه أبواب العناد والكبر وما إلى ذلك مما ينشأ في نفوس البشر بطبيعتها. والأهم من ذلك كله وهو من أدب النصح الدعاء للمنصوح في ظهر الغيب وحب الخير له، وهذا يتأكد في حق الحاكم المسلم. قال عبد الله بن مبارك: لو علمت أن لي دعوة مستجابة واحدة لجعلتها لأئمة المسلمين، لأن بصلاحهم يصلح ناس كثير وبفسادهم يهلك ناس كثير. وتأكيد لحق وخصوصية الحاكم المسلم، أورد لكم الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. والحديث صحيح بمجموع طرقه. إذن فليس من حق أي أحد كان أن يتجاوز حدود الشرع في أدب النصح بدعوى النصح والحرية، وليس من حق أي أحد كان أن يتجاوز حدود الشرع في التجرؤ على ولي الأمر ومؤسسات الدولة والتشهير بها بدعوى النصح والحرية. ومن المحاور وهي الأخيرة في محاضرتنا الليلة: بل واجب على المنصوح. الواجب على المنصوح لا سيما في أمر أخطأ فيه وجانب فيه الصواب أن يحسن إلى نفسه أولا، ثم إلى من ينصح له، فيأخذ بالنصيحة ويتقبلها بصدر رحب، بل ويشكره على نصحه. فإن من وفقه الله لناصح ينصحه ويأخذ بيده لما فيه خير وصلاح فهو في نعمة عظيمة ومنة كريمة تستوجب حمد الله تعالى وثناءه عليها. ومن كريم الأخلاق وجميل الخصال أن يتقدم المنصوح إلى الناصح بالشكر والعرفان على ما قام به تجاهه فيدعو له بالخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ولا شك أن تقديم واجب النصيحة من أعظم المعروف الذي يناله العبد من أخيه، ومن الأمور المعينة له على قبول النصيحة أن يعي أن قبول النصيحة من التواضع، فهو خلق كريم وخصلة حميدة إن تحل بها المنصوح. قبل النصيحة دون تكبر ولا تعال، فإن في ذلك رفعة له في الدنيا وفوزا في الآخرة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع. ومن الأمور المعينة أيضا أن يتجرد لقبول الحق ولا يجادل فيه، فإن ذلك من علامات التواضع. وقد سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبل الحق من كل من يسمعه.